بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الأمير الصنعاني رحمه الله بعد قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرائط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إن هنا فإياك نعبد فإياي فاعبدون قدم المفعول به على الفعل والفاعل، والمفعول به حقه التأخير، المفعول به حقه التأخير، يعني الجملة العربية الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. هنا قدم المفعول به: إياك نعبد، نعبد فعل والفاعل ضمير تقديره نحن، نعبد نحن، فهنا قدم المفعول به. وفي علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إياك نعبد هنا قدم المفعول به وحقه التأخير لإفادة الحصر، أي حصر العبادة لله عز وجل، هذه الفائدة، حصر العبادة لله عز وجل. إياك نعبد لا نعبد غيرك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. يقول رحمه الله: أي لا تعبد إلا الله ولا تعبد غيره ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى، كشاف قلنا للزمخشري والمؤلف يحيل إليه كثيرا لأنه خبير به، لأنه خبير بالكشاف. وسبب هذه الخبرة أن التفسير المعتمد الذي يدرسه الطالب في اليمن في ذلك الوقت وقبله وبعده إلى هذا الزمن تقريبا، قبل ظهور السنة وقبل أن يرجع الناس إلى كتب السنة وإلى كتب علماء الحديث وعلماء السنة كابن كثير مثلا، هو تفسير الزمخشري الكشاف. فكان المعلمون في اليمن في صنعاء في تلك الفترة يعتمدون في التفسير على الكشاف، هو الكتاب الذي يعتمد ويدرس. وسبب في ذلك أن الزيدية، وكان المذهب الزيدي هو المذهب الشائع الغالب في اليمن، المذهب الزيدي في العقيدة على المذهب المعتزلي، الزيدية معتزلة في العقيدة، فوافقوا من؟ وافقوا الزمخشري صاحب الكشاف المعتزلي، معتزلي خطير، فهم اعتمدوا تفسيره لأنه وفقهم في العقيدة. ولما دخلت اليمن قبل 23 سنة زرت الجامع الكبير في صنعاء في وقت الضحى، وفي حلقات علم، فيه شيوخ يدرسون على الطريقة القديمة، على الطريقة القديمة، شيخ وحوله تلاميذ يدرسون في حلقات هكذا، وهو جامع كبير وعلى بنائه الأول. ووقفت في المكان الذي كان يخطب فيه المؤلف المصنف الأمير الصنعاني، وعلى المنبر الذي كان يخطب عليه، ولاحظت في ضمن ما لاحظته في هذه الحلقات أن التفسير الذي كان معهم في يد الطلاب هو الكشاف. إني وقفت على بعض الحلقات واستمعت قليلا ونظرت الكتب التي في يد الطلاب، التفسير كان هو الكشاف، وأما في الفقه الأزهار، متن الأزهار. فإذا هذا السر في أن المؤلف رحمه الله دائما يقول أو كثيرا ما يقول كما في الكشاف، كما في الكشاف. لأنه قد يقول قائل لماذا المؤلف الصنعاني وهو العالم السلفي يحيل كثيرا للكشاف؟ لأنه هكذا نشأ وعليه تعلم وعليه تأسس في تفسير القرآن. يقول رحمه الله ولا تتقوا غيره كما في الكشاف، فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذلل لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. بعض المبتدع ربما حلق رأسه للقبور، وأما الطواف حول القبور فهذا مشهور عنده، وهذا كله شرك. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. وصار العابد بهذه العبادة أي بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده. هذا كلام واضح وكلام متين، ما يحتاج هذا إلى هذا توضيح، تقرير متين بأن الذي يعبد هذه الأشياء مشرك. ولم يفرق الصنعاني بين رجل نشأ في الإسلام ورجل نشأ في الجاهلية. يقول رحمه الله وصار العابد بهذه العبادة أي بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده. فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، تتمة الحديث، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الكلام الذي بعده لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره فكأنه تفسير من المؤلف والله أعلم. ولا يؤمن به من عبد معه غيره، الله أكبر. ثم قال رحمه الله فصل: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، الإقرار بالله يعني في الربوبية، الإقرار بالله أنه موجود وأنه خالق وأنه محيي مميت وأنه رازق ومالك سبحانه وتعالى، يقول هذا ما نفعهم مع الشرك. ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى. فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نفاه فعلهم. يعني إقرارهم بأن الله هو الرب الخالق الرازق المالك، هذا الإقرار هو توحيد، هو توحيد. ولكن هل هذا التوحيد ينفع؟ ما الذي نقض هذا التوحيد وأبطله؟ يقول فعلهم، ما المراد بفعلهم هنا؟ الشرك. قال لأنه نفاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. ما الإقرار الأول؟ أبا عروة، الربوبية باطل. فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لاحظ، إذ نسويكم برب العالمين، تسوية في أي شيء؟ في العبادة، وليس في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء والإماتة، لا، في العبادة. إذ نسويكم برب العالمين. القبوري الآن أليس يصدق عليه هذا؟ بلى، القبوري يصدق عليها، لأنه القبوري ساوى بين رب العالمين وبين هؤلاء الموتى الذين يعبدهم، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار اللي هو الإقرار بالربوبية، يقول بذرة، لاحظ ذرة، كيف أعوذ بالله الذي يبقى 60 سنة وما يذبح إلا للأولياء القبور، وطول عمره يقول مدد مدد يا سيدي أحمد، هذه ذرة؟ نعوذ بالله. يقول لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. هذا تفسير الآية، لأن الآية هذه تخبط فيها بعض الناس، هذا تفسيره، ما في مراقبة بين أول الآية وآخرها، لأن الإيمان في الأول، الإيمان في أول الآية المراد به الإيمان الربوبية، والشرك الذي في آخر الآية المراد به الشرك في الألوهية، إذن ما في تعارف. وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه خالق ورازق ومالك ومدبر ومحيي ومميت سبحانه وتعالى إلا وهم مشركون في عبادته. يقول رحمه الله: بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا. أين ذلك؟ أنا أغرى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا، إذن حتى المرائي مشرك. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة، فلم يقبل له عبادة. لو كانت مبني للمجهول لأصبحت، لكان الصواب فلم تقبل. ها؟ تقبل عندكم في النسخة؟ أيها هو الصح، ينبغي أن تكون هكذا، فلم تقبل له، أنا عندي فلم يقبل أو يقبل، لا بس الصواب الظاهر أنها يقبل، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا. إذا كلمة سماها شركا تدل على أن كلمة يقبل مبني للمعلوم، لم يقبل أي رب العالمين سبحانه وتعالى، فلم يقبل رب العالمين له عبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أو أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، لأن الحارث ليس من أسماء الله، كما قال تعالى: ف فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بهما إبليس وقال: لا يعيش لك ولد، لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، حتى تسميه عبد الحارث. الفعل منصوب هنا بحذف النون، وأصله حتى تسمينه، حذفت النون هي لأجل النصب، حتى تسميه عبد الحارث. قال: فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. إلى هنا هذا من المؤلف من الصنعاني يسمى هذه التسمية شركا، والله أعلم. فأنزل الله الآيات هي قوله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والقصة في الدر المنثور وغيره، يعني في التفاسير. وهذا هو المشهور عند المفسرين، أن المقصود بهذه الآية الكريمة آدم وحواء. وذهب بعض المحققين إلى ضعف هذه القصة، وأن هذا إنما وقع في ذرية آدم، يعني هذا الذي القصة هذه لم تحصل لآدم وحواء، وإنما حصلت لبعض أبنائهم. وهذا على خلاف النظم القرآني، يعني ظاهر القرآن لو تأملت في الآيات هذه في سورة الأعراف، لو تأملت هذا منسوب لآدم وحواء، وهذا لا يخالف، يعني ما في نكارة، هذا تفسير سلفي قاله التابعون من المفسرين. وهذا في الحقيقة إنما هو شرك، يعني كما قال قتادة وغيره، هو شرك في الطاعة، مو شرك في العبادة. يعني الله سبحانه وتعالى سماه لما قال: فتعالى الله عما يشركون. آدم وحواء ما أشركا، يعني ما عبدوا إبليس، لا، هذا مو شرك في العبادة، هذا آدم معصوم منه، وحواء أيضا معصوم من هذا الشيء. لكن المراد هنا شرك في الطاعة، لأن إبليس لما قال لهم، لما قال لها سمي عبد الحارث وعبد الحارث، هذا نوع من الشرك، لأنه تسمي لغير الله عز وجل، أطاعته في ذلك، أطاعته، فسمى الله ذلك شركا. ثم إن طاعة آدم وحواء إبليس ليست شيئا منكرا، لأنهم قد أطاعوه من قبل، لما أمرهم بالأكل من الشجرة أطاعه آدم، أطاعته حواء، ولبس عليهم إبليس. فإبليس كما أنه لبس عليهم وهما في الجنة، أيضا لبس عليهما وهما في الدنيا، هذا لا نكارة فيه. فليس المقصود هنا أنه شرك في العبادة، لا، وإنما هو شرك في الطاعة، والله أعلم. إذن ما في نكارة، ولذلك العلماء يذكرون هذه القصة، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. كلام القيم يرده ماذا يقول عن آدم؟ إن ذكر أي قال منكر هو عن قتادة، فإن ذكر قال العلماء في الحديث، هو الله أعلم، يعني الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو لعله من كلام من 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 أخبار بني إسرائيل أخذه التابعون. هنا يقول، هنا نقل عن ابن كثير يقول: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر أثر ابن عباس، لا أريد أن أقف على الأثر، يقول: جاء هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا عليه، رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم، هنا يقول بأسانيد غير ثابتة، لأن هذا جاء عن ابن عباس. طيب نشوف ماذا قال ابن كثير. وقال ابن كثير: وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم ثم ساقه بسند يعني ابن أبي حاتم، ثم قال وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. ثم قال وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون. ثم قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذن أفادنا كلام الحافظ أن المسألة أن التفسير فيه قولان، قول ذهبي لأنه هذا آدم وحواء وهذا أصله يرجع إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس، وأخذ عنه جماعة كثيرون من التابعين ومن تابع التابعين إلى آخره. وقول ثاني يرجع إلى من؟ الحسن البصري، أن هذا أن المراد هنا ذري من ذرية آدم وليس آدم وحواء. وأنا أقول على تفسير ابن عباس، أقول على تفسير ابن عباس الذي تلقاه عنه أئمة أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وكذلك قتادة وأئمة من التابعين وتابع التابعين، أقول هذا القول لا نكرة فيه، يعني لا قبح فيه بحيث يرد جملة لا تفصيلا، يمكن حمله محملا وتخريجه تخريجا سليما، بأن نقول حواء عليه السلام أطاعت إبليس فيها في التسمية بعبد الحارث وزين لها هذا الشيء، وتعرفون أن الأم تحب الولد فجاء من باب العاطفة، ما يعيش لها ولد فجاء وزين لها سوف يعيش ولدك، وهي الأم تعرفون تحن للولد تحب الولد، فجاء من هذا الباب، كما زين لها حتى تغري آدم في الجنة بأن يأكل من الشجرة، كذلك جاءها في الدنيا ولبس عليها التلبيس نفسه سبحان الله، وجاء من جانب الأمومة وحب الولد فسمته عبد الحارث. والله أنا في نظري هذه ليست بأشد وأعظم من الأكل من الشجرة، والله أعلم. وأما قوله يعني الذي جعل بعض المفسرين توقف في التفسير أن الله ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون، فكما قال قتادة وغيره هو شرك في الطاعة وليس في العبادة. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى قد تاب على آدم وحواء كما تاب عليهم من الأكل المحرم وتاب عليهم من هذا وغيره، والله أعلم. أيوة بالجير الطبري الحمد لله. إذن قولا ابن جرير ذهب إلى رأي الجمهور من السلف وغيره، ابن كثير ذهب إلى قول المحققين اللي هو مذهب الحسن البصري، ونحن لو نظرنا في ظاهر السياق ارجع للآيات في سورة الأعراف، حملها على غير آدم وحواء فيه تكلف فيه تعسف، لو حملناها على غير آدم وحواء فيها تكلف وتعسف، وهذا الذي جعل الأئمة كابن جرير وغيره وقبله أيضا أصحاب ابن عباس يحملونها الآية على آدم وحواء، لأن هذا هو ظاهر النظم القرآني، والحمد لله رب العالمين.